أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فيها، والذي نصطلح عليه بالعجز العرفي، والذي نصطلح عليه بالعجز العرفي. وقل بأنه يوجد لدينا ثلاث مساحات، ما أفاده السيد الفوي من أن عدم الخروج عن محل الابتلاء ليس شرطا، لا في التكليف ولا في الملاك، أو فقول ليس شرطا في التكليف، لا خطابا ولا ملاكا فيه. فبالتالي يتشكل عند العلم الإجمالي الركن الأول تام، الركن الثاني تام، أيضا المؤمن يجري في كلا الطرفين ويؤدي جريانه إلى الترخيص القطعي في المخالفة، أو الترخيص المخالفة القطعي يؤدي إلى الترخيص ولا القطع في المخالفة. المطلوب حينئذ يكفي لأن يكون هذا العلم الإجمالي منجزا ومانعا لرياض الأصول المؤمنة في الأطراف فيها. مسلك المشهور هو أن العلم الإجمالي ليس منجزا، لا، وذلك لانخرام الركن الأول من أركان المنجزين، وذلك لأنه الطرف الخارج عن محل الابتلاء ما في تكليف، يسقط به التكليف ولو خطابا مثلا في البحث، مثلا تاج ملكة بريطانيا وين بدك تصدر إلى آخره، فلا يحسن مخاطبته به فيقال يحرم عليك مساورة تاج ملكة بريطانيا، يحرم عليك إما مساورة تاج ملكة بريطانيا أو مثلا أن تنتعل مثلا حذاءك الفضيلة مما لا معنى له. وأحد الطرفين بالخصوص ما في علم إجمالي، وإنما مجرد شك بدو يجري عنه المؤمن بلا أي محذور في البحث. هذا المطلق الدين فقط. السيد الشهيد رحمة الله عليه يلتزم بمقالة المشهور، وهو أن العلم الإجمالي منجز فيه، عفوا ليس منجزا خلافا للسيد الفوري، إلا أنه ليس مستند ذلك انخرام الركن الأول، وإنما المستند في ذلك انخرام الركن الثالث، وهو أن المؤمن لا يجري في كل الأطراف فيه. هذه دعوة السيد الشهيد رحمة الله عليه، وهذه الدعوة بيّنها على مرحلتين. يعني أول شيء بيّنها ببيان هك شوي، كان بيان يعني عم بيّن التكليف على مستوى الملاك، عم يبين تشكيل العلم الإجمالي على مستوى الملاك، ومستحي من أنه يتكلم على مستوى الخطاب، من ثم ترقى في بيانه ووصل حتى لشغله الخطابي في قلبه، يعني على طريق كيف ويح بديش الدمله قام فقاها السيد الشهيد بهذا المستوى. على مستوى الملاك بيناه فيما سبق إذا تتذكر، قلنا هنالك على مستوى الملاك من أنه يتشكل عندنا العلم الإجمالي إما بمبغوضية مثلا أو بوجود المفسد، المبغوضية لأن المفسد لحالها ما بتقدم ولا بتأخر بالنسبة للتكليف، وإنما بمبغوضية مساورة مثلا تاج ملك بريطاني أو حرمة امتعاض الحذاء فيها، يعني إما مشكل علم إجمالي على الملاكين أو ملفق ما بين الملاك في أحد الطرفين هو الطرف خارج عن محل الابتلاء والتكليف بالخطاب في الطرف الآخر فيها. ومثل هذا العلم الإجمالي يكون علم إجمالي تام بلحاظ الركن الأول، ما في مشكلة بلحاظ الركن الأول حتى الركن الثاني. ليه؟ صح نحن عم نجعل أحد الطرفين البلاد اللي هي المبغوضية، بس المبغوضية ما لا تقل عن التكليف والحرمة شأنا في الله، بل الميزان في الطاعة والمعصية والمثوبة والعقوبة والمساءلة واشتغال العهدة وما يسأل عنه الإنسان إنما هو الملاك، وليس حينئذ الخطاب فيه. فحينئذ إذا والخطاب الأجوف عن الملاك يكون يعني أشبه بحكم بلا روح وإله مضمون ومحتوى فيه، فالميزان في كل ذلك يرجع للملاك. فإذا الملاك كما بيّن السيد الشهيد حينما ميز بين الاضطرار إلى طرف ما، إلى طرف الارتكاب، والاضطرار إلى الترك، إذا تتذكر فيما سبق، إذا تمت تلك النقطة كما تمت في محلها نستفيد منها في المقام، وبالتالي حينئذ سوف يبقى الميلاد موجودا رغم الاضطرار إلى الترك. وهذه نقطة الامتياز فيما بين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك. بالاضطرار إلى الفعل لا يكون الأمر كذلك، واضح، يكون غير واجب للميلاد. ليش؟ لأن الاضطرار سوف يحصص الوجود الواحد والفعل الواحد إلى حصتين وجوديتين، إحداهما غير الأخرى، فلا مانع من أن تكون إحدى الحصتين واجدة للملاك والأخرى حينئذ غير واجدة للملاك، وهي التي اضطر إليها، أما الأخرى لا تكون واجدة. أما هنا لا، ما بيصير في عندنا تحصيص إلى حصتين، بل يكون صدور الفعل دليل على أنه لم يكن مضطرا إلى شو، إلى تركه في البيت، وبالتالي يكون محققا للمفسدة ومحصلا لمبغوض المولى، بيكون وقع بالورطة والمحذور حينئذ. هذه النقطة اللي تقدمتها، فيتشكل لنا العلم الإجمالي ساعتها، ما فيش عندنا مشكلة، حتى والعلم علم بالجامع، ويقف على الجامع بحد الجامعي وليس الخصي. يبقى أنه المؤمن يجري في كل الأطراف ولا لا، هذا الحيش، وهذا النقطة التي على أساسها امتاز السيد الشهيد عن المشهور في دعوى عدم منجزية العلم الإجمالي، مش لانخرام الركن الأول، بل لانخرام الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. رجع السيد الشهيد قال ليش حتى بدنا نبقى هيك مخبئين بتيرنا، نقول لا، فينا نشكل علم إجمالي حتى على مستوى الخطاب، مش بس على مستوى الميلاد، نروح نشكله على مستوى الملاك حتى يجي الإشكال اللي قلت لكم إيه، وهو أنه من أحرز أن هذا الملاك سنخ ملاك بلغ مرتبة من اهتمام المولى بحفظه وعدم رضاه بتضييعه، بحيث تصدى لطلب تحصيله من المكلف في قلبه. فيش لحتى نأشكل عليه هذا الإشكال ويصير مديون الجواب عن هذا الإشكال ومدري شو، لا، بيجي بيقول فينا نشكل العلم الإجمالي كما ذكر السيد الخوي حتى على مستوى الخطاب، ودعوى أن التكليف مثل خطاب الحرمة في البين مشروط بعدم الخروج عن محل الابتلاء في البين، وبالتالي عدم العز العرفي، هذه دعوة لا يصغى إليها. عجيب، ليه؟ لأن منشأ هذه الدعوة لا يخلو، إما أن يكون الاستهجان، وإما أن يكون اللغوية وعدم الفائدة، وإما أن يكون مشكلة تحصيل الحاصل. هذه ثلاث مشاكل يمكن أن تثار في البحث، واضح. أما المشكلة الأولى وهي دعوة لزوم، يعني استهجان مثلا ذلك، كما لو بالنسبة لي مثلا هذا السلطان الظالم صار إلى صفايا الملوك اللي هي غصب ومال للغير ولا يجوز، وقد يكون الغير مسلم ماله محترم، أو لا كان مثلا معاهدا وذميا في البين، كان من محترم المال مثلا على كل حال في البين، فصار إلى أن استأثر نفس هذا السلطان الظلوم مثلا بتلك اللي يصطلح عليها بصفايا الملوك في البين. لو هيك ابتداء بيجي بيقول له مثلا يحرم عليك مساورة أو استعمال أو حمل مثلا صفايا السلطان، واحد خلينا نفترض يعد بأزقة الكوفة، وجاءه خطاب من الإمام الصادق عليه السلام يقول له يحرم عليك مثلا أنك تستعمل التاج اللي هو موضوع على رأس مثلا مثلا الملك العباسي مثلا أو السلطان العباسي في البحرين أو الأمير، هذه خطاب وين أني، وين الكوفي، وين أزقة الكوفي، وين الملك والسلطان، وكيف فيني أصلي ومدري شو، أمر شو مستاجر، أمر مرفوض، وأمر يعني خليني بحالي أكل وأشرب وأصلي وصوم لحتى أصلي بعدين كل حادث حديث فيه يعني. يقول السيد الشهيد انه هذا الكلام يكون الاستقباح حاصل عند العرف، لانه هيدي منشأه هذا الاسلوب من المحاوره حينئذ، لدى العرف يكون امرا مستهجنا، مش الاستقباح، الاستهجان في الوان، الاستقباح مش بهالدرجه، الاستهجان اخف وطأ في الوان. هذا الاستهجان يكون حاصلا حتى لو المولى قيده بان يكون داخلا في محل الابتلاء، يعني لو جاء لهذا لهذا البائس الفقير المعتر مثلا الموجود في أزقة الكوفة، وقال له يحرم عليك مساورة واستعمال مثلا الأواني الموجودة أو أواني الذهب الموجودة في مطبخ مثلا السلطان العباسي في البين. بيقول له هاك الإمام بقيد أن تكون داخل في محل الابتلاء في البين. حتى هذا الأسلوب، حتى لو عرض بالقائد وقال لك يحرم عليك ذلك بشرط أن تكون داخل في محل الابتلاء، هذا أمر سوء مستهجن حتى لو صرح بهذا القائد في البين. منشأ الاستهجان أنه أصل محاورته ومخاطبته بشيء هو خارج عن محل ابتلائه، وبالتالي عاجز عنه عرفا، مش تكوينا وعقلا في البيت، عاجز عنه عرفا، يكون امرا مستهجنا في البيت. هيدي النقطة اللي بدنا نقولها. طيب هيدي شو لها علاج؟ علاجه اذا كان الخطاب شخصيا هيدي ما لها علاج، حتى لو صرح به القائد وقال له يحرم عليك مساورة أو استعمال أواني الذهب أو الفضة الموجودة عند الملك والسلطان العباسي بقيد أن تكون داخل في محل ابتلائك في أمان. حتى هذا يعني التعبير على نحو القضية الحقيقية بس شخصية له، واضح يعني، أو فقط قضية شخصية جزئية شرطية في أمان بعبارة أصح، حتى هذا يكون أمرا مستهجن. الذي يرفع الاستهجان أن لا يكون الخطاب خطابا شخصيا وجزئيا في أمان، أن يكون الخطاب على نهج القضية الحقيقي. كيف؟ مش عم يخاطبوا إله بس، خاطبوا إله ولغيره، وهو يحرم يعني يحرم التصرف في مال محقون المال في البحرين، أو في مال مضمون المال في البحرين بها التعب. يشملك ويشمل غيرك ممن هو داخل في محل ابتلاء، وأنت اللي داخل عندك في محل ابتلاء أشياء كثيرة. إذا ميل مثلا لمسلم موجود معك بأزقة الكوفة، عيش بؤسك وعيش حارك وتحذيرك، هذا المال يحرم عليك حينئذ مساورته في البيع. واضح بإطلاقه، مش بخصوصه متعرض، لا بإطلاقه يشمل المال الذي يكون مثلا عند السلطان وليس بوسعه الوصول إليه، مش أنه عاجز، لا ليس بوسعه الوصول إليه، بمعنى أنه عاجز عنه عرفا مو تكوينا، وبالتالي يكون خارج عن محل الابتلاء في البيع بلا حاجة إلى قائد أن يكون داخل محل ابتلاء ولا لا. كل مال هو للغير وغير مأذون من الغير يحرم عليك التصرف به واستعماله ومساورته في البيت، لأنه التصرف في مال الغير بغير إذنه غير مأذون به، فيكون حينئذ هذا الأمر محرم عليك. هون ما فيش استهجان بالخطاب. نعم أن يكون خطابا شخصيا جزئيا خاص نص بالنسبة له في البين، هذا قطع في استهجان في البين بلا أي إشكال، لكن ليس شأن الخطابات حينئذ كذلك. ليش؟ حمل الخطاب على الجزئي هو اللي بحاجة إلى عناية وبحاجة إلى مؤونة في البيت. الأساس في الخطابات أن تحمل القضية الحق الخارجية، الخطاب الخارجي هو اللي بده عناية في البيت. القضية الخارجية كيف بالقضية الشخصية الجزئية حينئذ؟ الأصل في الخطابات أن تكون خطابات حينئذ قضايا حقية على نهج القضايا الشرطية في البيت. واضح؟ ما في عندنا خطابات جزئية وخاصة حينئذ، هذا بيكون عندنا نفس الخطاب الكلي إلى آخره، نيجي نستفيد منه حينئذ انحلالية حكم وفعلية حكم لفعلية موضوع مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه، ما إجا لي شخص زايد أو عمى قال له يجب عليك الحج إذا كنت مستطيعا، لا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في البيت. هلا أنت صرت مستطيع فصار في عندك وجوب جزئي انحلاله، هذا اللي عبرنا عنه إذا ذكر في مصف الوجوب الوهمي الجزء اللي ما له أساس في أرضه ولا ينقضح في نفس المولى بعد أن يتحقق الموضوع خارج لدى مكلف من المكلفين، تنقطع عنده إرادة شخصية جزئية لخصوصه له، وإنما نفس تلك الإرادة الكلية الذي صار مطبقا لها ومصداقا لها إذا ما تحقق الموضوع ورأى نفسه مشمولا حينئذ لتلك القضية الكلية اللي هي قضية حقية على نهج القضايا الشرطية في البيت. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا ما فيش أي لون من الاستهجان فيه. يحرم عليك مساورة مال الغير بلا إذنه فيه، واضح بإطلاقه شامل لصفايا الملوك، بإطلاقه شامل للأواني الموجودة في مطبخ مثلا السلطان العباسي الملك مثلا العباسي في البين، لا بأس أن يكون بإطلاق. نعم تكون قضية شخصية خاصة، يقول له يحرم عليك مساورة الأواني الموجودة في مطبخ مثلا الملك العباسي، بشرط حتى لو إجا بهذا الشخص، بشرط أن تكون داخل في مفلت. هذا هو المستهجن، استهجان ناشئ من شخصية القضية المخاطب بها، مش من أي شيء آخر، مش بس من شخصيته، مع كونه خارج محل الابتداء فيها. أي شيء يحرم عليه، مش مشكلة. لا مش خطاب، في عندك خطاب أنت تعلم إجمالا، إما بحرمة مساورة واستعمال أواني المطبخ الموجودة في الأواني الذهب مثلا الفضة الموجودة في مطبخ الملك العباسي، أو يحرم عليك مثلا شرب هذا الماء، هذا علم إجمالي بيتشكل، مش هو هاي القضية. فهذا المستند الأول لسقوط الخطاب أو لتقييد الخطاب بعدم الخروج عن محل الابتلاء، وهو نقطة الاستجانة ترجع لمحصل. طيب النقطة الثانية، وهو أنه يلزم اللغوية وعدم الفائدة فيه. واضح؟ شو الفائدة؟ يجي يقول له مثلا يحرم عليك مساورة مثلا، شو له فائدة؟ أن تنقضح الإرادة في نفسه، ما هو على كل حال مثلا أن ينقضح الرابعية أصلا مش عم يفكر يمكن، وقت اللي أنت خطبته يمكن ساعتها التفت، وليس بوسعه أن يصل، مش أنه عاجز تكوينا، لا تكوينا قادر ذاتا وتكوينا وعقلا، ولكنه عاجز عرفا، بحاجة إلى الطي مقدمات وأعمال عنايات فائقة، ليس هو بميسوره أن حينئذ يطلق تلك المقدمات ويعمل تلك العنايات فيها. هذه النقطة في المقام، والتي على أساسها حينئذ يلزم اللغوية وعدم الفائدة من مثل هذا الخطاب فيها. هذا جوابه أولا وثانيا فيها. أما أولا يمكن حينئذ أن يحصل ذلك، يعني كما لو بدك تفترض بالنسبة للصام، لأنه نية الصام مثل ما مر معكم يعني انفعالية وليست فعلية، كما مر معكم في ضابطة وتعريف الصام بأنه يعني يكفيها النية الانفعالية، مش ضروري يكون الطعام جاهز أمامك وتنوي الإمساك عنه حتى لو كنت أنت محبوس، وليس بوسعك الوصول إلى الطعام ولا الوصول إلى الشراب ولا للجماع ولا ربس الرأس ولا الكذب بأن حطم لك مثلا على فمك ما يحجب صوتك مثلا عن السمع، والكذب بده، ولا بالكتابة أيضا مربطن له داخل اللي بدكم إياه حينئذ، كل المحرمات حينئذ شو إلا إنه ينوي حينئذ. فتلك الطرق مرة بتكون فعلية له وأخرى تكون انفعالية، فعلية موجود الطعام بشو وينوي تركه، الشراب وينوي تركه، وكذا الكذب وينوي أخرى لا، أصلا هو نوى ولا مش نوى، لا قادر يأكل، لا قادر يشرب، لا قادر يكذب، لا قادر يرتمس، لا 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 قادر مثلا التعمد البقاء على الجنابة إلى طول، كل ذلك غير قادر، مش غير قادر تكوينا، يعني في إن عجز عرفي في عبارة صح، أو فقل خارج عن محل الابتلاء لكونه في مكان ليس بوسعه، لا يتاح له بالظروف اللي هو عيش فيها إنه شو يمارس حينئذ هذه الممنوعات في باب الصيام في أبد. يكفي هون أن يأتي بقصد القربة، يعني تلك الطرق مضافة إلى المولى عز وجل، وهو هيدي النية، هيدي نية الصوم بتكون نية انفعالية في قلبه، أزيد من ذلك حينئذ لا يشترط في قلبه. هنا أنا يا أخي هلأ عاجز عن شو؟ عن الوصول إلى تاج ملك بريطان. مرة في خطاب بحرمة ذلك بمساورته، ومرة ما في عندنا خطاب. طيب شو فائدة الخطاب؟ هلا الصيام ما فيش، يعني ليس من المحرمات في إذن في باب الصيام ذلك، ليس من الممنوعات، ما في عندنا صيام، وانما شو لدينا انه هذا الفعل انت مش قادر عليه، عاجز عنه عرفا في البين، خارج عن محل الابتلاء، يكفي ان هذا اللي انت تركه بوضعك الطبيعي الصارف الطبيعي موجود لديك لتركه، ان تنوي القربة وان تضيف هذا الترك، واللي بعبارة أخرى مش تارك اللي هو انتراك بعبارة أصح، أن تضيف هذا الانتراك إلى المولى عز وجل ويحصل منك الثواب في قلبك. هذه فائدة بلا أي شك. وعيد الفطر ذكرنا به في باب الصوم، لو كان جملة من الممنوعات اللي هي محرمات بالذات أو بالعرض لكانت حينئذ في الصوم في البين، كانت خارج عن محل الابتلاء في البين. يكفي في هذه التي ليس تركا للممنوعات والمحرمات، وإنما بحسب التعبير الصحيح انتراك لترك المحرمات في البين، يكفي إضافتها إلى المولى عز وجل لأن يقع الفعل على وجه قربي ويصح منك مثلا الصوم في البين. كذلك الحال هنا عينا بها.
في خطابات البعض فيها تربة، يعني المقصود فيها لمعنى مش المساورة أو المحتاج ملك في بريطانيا، نفس الانزجار هو في بعض تربوي، الهدف يجمع اللهوية.
هذا الجواب الثاني لعفو لحيش. والجواب الثاني، الجواب الثاني هو انه هذا الكلام انما يتم لو كان الخطاب شخصيا، لو كان خطاب شخص. واما اذا كان الخطاب كليا وعاما على نحو القضية الحقيقية في البيت، شامل له ولغيره وله فيما هو داخل في محل الابتلاء فيما هو خارج عن محل الابتلاء في البين، أي حينئذ لغوية وأي عدم فائدة في البين لا، بل الفائدة حينئذ موجودة. هذا الخطاب الكلي شامل لهذا المكلف ولا لا؟ قطعا شامل. ليش؟ لأنه كثير من الأفراد والأطراف المكلف بها هي داخلة في محل الابتلاء، باستثناء هذا الطرف الذي ليس داخلا في محل الابتلاء، خير إن شاء الله، لا بيقدم ولا بيأخر حينئذ في البيت. يعني مرة يكون الخطاب وجودا وعدما دائر مدار هذه الفائدة، وحيث لا فائدة يلزم منه اللغوية وعدم الفائدة، ساعتها بنسقط الخطاب عن الاعتبار ويكون صنف خطاب لغوي في البيت. مرة أخرى لا، خطاب مشبع بالفائدة لأنه مش خطاب شخصي بخصوص ما هو خارج عن محل الابتلاء وما يتشكل بلحاظه عجز عرف في البيت، وإنما خطاب كلي يشمل أطراف ويشمل أفراد حينئذ داخل في محل الابتلاء وغير عاجز عنها لا تكوينا ولا عرفا في البيت، واضح. لكنه بإطلاقه شمل حينئذ ذلك الخير، يعني سوف لا يوجب حينئذ اللغوية من مثل هذا الخطابات. هذا كله لو كنا نحن والوجه الثاني والمستند الثاني. المستند الثالث وهو أنه يلزم تحصيل الحاصل. ليه؟ لأنه هو ذاتا منزجر عن أنه يساور مثلا تاج ملكة بريطانيا، فبتيجي أنت شو بدك تزوره لحتى تحقق عنده زاجرية وإن ورادعية هي متحققة حينئذ ذاتا فيها، واضح. هذه أجاب عنها السيد الشهيد بثلاث أشهر، معلش ما فيهم الشهيد بسرعة، يخلي له شوي واحد لا بس لحتى وذلك بأحد أوجه ثلاثة. أولا أن هذا الإشكال يأتي لو كان الخطاب شخصي، أما لو كان كلي وقضية حقية على نجل القضايا الشرطية ما بتحصل. هذا واحد. اثنين المشكلة اللي طفتوا المشكلة في تحصيل الحاصل، يعني شيء حاصل بدك تيجي تحصل. المقام ليس كذلك، المقام ليس كذلك، بل هنالك في عرض واحد في عندنا محصلان لأثر واحد. يعني تحصيل الحاصل شو ضبط؟ التفتوا معي. تحصيل الحاصل أن يكون شيء ما مثلا أمر أثر تكويني أثر نفسي إلى آخره. حاصل هو بتجي أنت بدك شو تحصل، هذا اللي بيسموه تحصيل الحاصل، يعني أن يكون التحصيل في طول حصول الأثر. طيب إذا الأثر حاصل في البين ليش بدك شو تحصل؟ هذا اللي هو تحصيل الحاصل، هذا ليس مقامنا منه في البحث، بل مقامنا عندنا محصلان عرضيان. في عندنا محصل طبيعي اللي هو الصرف النفسي، ومحصل شرعي يعني رابع شرعي في البين اللي هو عبارة عن الخطاب. لو هؤلاء المحصلان في عرض بعضهما البعض بيأثروا في شو؟ في أثر واحد في البين، وهو إيجاد الرادعية والانزجار لدى حينئذ المكلف في واضح بعرض بعضهم البعض. مش أنه كان في البين الأثر حاصل وجاء الأثر وجاء المحصل الشرعي وبده شو يحصل ذلك الأثر الحاصل لدى المكلف، لا، وإنما محصلان وسببان عرضيان في عرض بعضهما البعض، كل منهما لو استقل لكان مؤثرا في شروط الرابعين، ولكنهما اجتمعان فيكون كل منهما بمثابة جزء العلة في تحقيق هذه الرادعية والانزجار بالنسبة للمكلف. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، معلش شيء حتى نخلصه، وهو أن المشكلة التحصيل الحاصل هو من سنخ واحد في البلد، أما إذا كان من سنخين مختلفين حينئذ لا يتم هذه النقطة. ليه؟ وذلك لأن الحاصل، الأثر الحاصل شو؟ أثر طبيعي. أنت شو بدك تحصل عنده؟ مش هذا الأثر، إنما الأثر شو؟ الشرعي في البلد. هذا الكلام بهالمقدار في عليه بعض النقاشات، بنخليها للغد، والحمد لله رب العالمين.